طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله إخواني جميعا، ولعلنا إن شاء الله تعالى نستفيد في هذا المجلس ببعض ما يحتاجه الإخوة من أسئلة في رمضان وفي غيرها. وطلب العلم من أهم وسائل طلب العلم وتحصيله السؤال. السؤال يقول الشعبي عامر بن شراحيل، تترجم من شيخ؟
طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Then perhaps we're going to benefit from this sitting inshallah by answering questions whether it's relating to Ramadan or outside of Ramadan. And with regards to seeking knowledge and asking questions, then الشعبي said
لن تنال العلم إلا بلسان سؤول وقلب عقول، يعني لن نستطيع أن نستفيد العلم إلا بقلب يفهم ولسان يسأل.
And الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، he said you'll never be able to attain knowledge except with a tongue which always asks questions and with a heart or a mind which is intelligent.
لا تستحوا من السؤال.
So don't be shy in asking questions.
متى نتعلم إذا لم نسأل؟
If we don't ask, then when are we going to learn?
اسألوا عن دين الله.
So ask regarding the religion of Allah.
هذا الواجب على المسلم، يتعلم دين الله عز وجل.
And this is the obligation upon the Muslim that he learns the religion of Allah.
لذلك في القرآن الكريم.
Now for this reason, the noble Quran.
تكرر كثيراً.
Many times the ayat comes.
ويسألونك 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 كثير.
Allah subhanahu wa ta'ala, many times He repeats the ayah and they ask you and they ask you and they ask you.
فاسأل عن دين الله.
So ask regarding the religion of Allah.
واتصل بالعلماء.
And also ring the scholars.
وابحث في الكتب.
And also search in the books.
المهم لا تعيش جاهلا.
The important thing is don't live as an ignorant person.
فإن الله تعالى لا يعبد بالجهل.
Because Allah is not worshipped with ignorance.
وإنما يعبد بالعلم.
But Allah is worshipped with knowledge.
فإن شاء الله تعالى في هذا المجلس.
So inshallah in this sitting.
نستفيد جميعا ببعض الأسئلة.
We'll all benefit inshallah with some questions.
نعم، استعينوا بالله. تفضلوا. تفضل يا شيخ.
I've got a question which consists of a few parts. The first part is, you know, in terms of a man and a woman getting married, what rights do they have? Do they both need to have a wali as permission to get married? The second is, if a woman got married without the permission of the wali, what is the status of her marriage? The third is, if this day and age, you know, some of the cases where the wali has been forced to accept the choice of the daughter. So in these cases, what is the status of the marriage?
السؤال ذو أسئلة. السؤال الأول، هل على الرجل أن يكون له ولي في الزواج؟
الرجل؟
نعم.
لا، إذا بلغ الرجل الحلم وصار رشيدا يعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ فهو الذي يزوج نفسه.
If a man reaches the age of puberty and secondly he can think properly, he knows how to take care of his affairs, then he takes care of his own marriage. And secondly, ثاني إذا تزوجت امرأة بغير ولي فما الذي عليها؟
تصحح النكاح، يصبح النكاح فاسدا. تصحح النكاح، يعاد مرة أخرى النكاح
بالولي.
بالولي.
If a woman gets married without a wali, then her nikah is corrupt. It's invalid. It's not accepted, and therefore her nikah has to be renewed with the presence of a wali. The third question. أحياناً وهذا يعني واقع كثيراً في يومنا أن يوجد الولي لكن هو مضطر على تزويج ابنته، يعني كرر طلب منه ف. لعله لا يريد من الداخل لكن
لا بس يزوج إذا حصل الزواج بإذنه يتم الأمر حتى لو كان كارها يتم الزواج.
Even if the wali he doesn't necessarily want the marriage but he's given his permission, even if he was coerced to a certain degree, then it's correct as long as he's given his permission.
The last part is, how do we deal with the case in the second case where the woman has married in terms of the relation
كيف نتعامل مع امرأة قد تزوجت بدون ولي.
المرأة إذا تزوجت بغير ولي لا شك أن زواجها غير صحيح، لكن هل هو زنا؟ لا، ليس زنا، لا يسمى زنا، لأنها هذا يسمى نكاح فاسد وليس زنا. فتؤمر بأن تصحح النكاح، يعني يعاد العقد من جديد ويحضر الولي والشهود ويقول ينطق بالعقد. إذا حصل أولاد من قبل أو حصل علاقة فإن الأولاد أولادهم والعلاقة لا تكون زنا، يعني ليس فيها حد. نعم.
If a woman gets married without a wali, then first of all we say that the contract or the marriage, it is fasid, it is invalid. However, we don't call it adultery. We don't say that the woman is an adulteress. What we say is that the nikah or the marriage is invalid, and therefore you need to repeat the contract with the wali and with the witnesses. And even if they've got children from the previous relationship, it's still not called zina. You know, it's their children, it's their relationship, but they have to repeat the nikah with the presence of the wali and with the witnesses.
Fadl.
The hadith about praying the Fajr Salah in the masjid and then staying sitting in the masjid and waiting until the sun's risen and then praying two rakats. What's the flexibility regarding sitting in the masjid? Can you walk around, or is it just you have to stay where you sat? And secondly, is how long do you wait till after the sun? Because then it says, I think it's a reference to a spear's length. In terms of minutes, inshallah.
بنسبة بقاء في المسجد بعد الفجر لذكر، يعني هل المقصود بالبقاء الجلوس في مكان معين، وهل يجوز شخص أن يغير المكان؟
ولا بأس أن يغير، لا بأس أن يغير المكان، لأنه في المسجد لم يخرج منه. ولكن الأولى والموافق لصريح السنة أن تبقى في مصلاك. أولا لأنه قال يجلس في مصلاه الحديث، وأيضا الحديث الآخر أن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، وأيضا الحديث الآخر في نفسه ولا يزال في صلاة ما دام في مصلى. فالأولى أن يجلس في مصلى لا يغادره، ولكن لو أنه تحرك قليلا أو عاد إلى الجدار في الخلف واتكى عليه يرجى إن شاء الله أن له هذا الأجر.
It's allowed for a person to sit after Fajr, whether he sits in the same place or he moves around or he goes to the back wall and he leans. Why? Because the person remains in the masjid. However, that which is more closer to the direct sunnah is to stay in the place in which you prayed. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he used to sit in the sitting of his prayer, meaning in that same area. And also, it is said in the hadith that as long as a person remains in his musalla, in the place which he prayed, then the angels keep supplicating for him. And in the other narration, as long as a person keeps sitting in his musalla where he prayed, then it is as if he's still in the prayer. So that which is closer to the sunnah is that a person remains sitting in the place in which he was praying. However, if a person was to move, go to the back, lean, then it's hope that he comes under the hadith. And the second question?
How long do you wait to pray?
في الإشراق. يعني هل هنا دقائق، يعني كمية في الدقائق؟
ليس هناك كمية في الدقائق. إذا شرقت الشمس، إذا طلعت كلها لا، أما إذا طلع جزء منها لا يصلى، تحس ترتفع كلها. إذا ارتفعت كلها يبدأ صلاة الإشراق.
With regards to Salat al-Ishraq, then if the sun is rising, meaning the whole disk of the sun hasn't appeared above the horizon, then you don't pray. You pray as soon as the whole disk of the sun has gone above the horizon, meaning its sun has risen, then you can pray Ishraq. والضحى هو الإشراق.
الضحى غير الإشراق، لكن يجزي أن تكون ركعتي الإشراق من الضحى.
هو سؤال مهم. أحيانا يحصل في المسجد تشويش من بعض الأولاد، قد يكون صغار والوالدين، والوالد يريد أن يحبب المسجد لهم فيأتي بهم المسجد وهم صغار ويحصل التشويش بالبلبلة. هذا الثاني ذكر في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الحسن والحسين على ظهره. فما الضابط في هذا الأمر؟
الضابط أن يعرف من أدب الصبي أنه غير مزعج، الضابط أن يعرف من أدب الصبي أنه غير مزعج. فإذا عرف بأنه مزعج وأداه متعدي للغير فلا يؤتى به. أما إذا عرف بأنه مؤدب ولا يفارق والده فالأولى أن يأتي به.
The guideline here with regards to bringing children to the masjid is that from the nature of that child, you need to know, is that child going to become a problem for the other people? So if, for example, even if it's a young child, but it's known that he stays with his father, doesn't move around too much, he can be brought to the masjid. If the child is going to cause a problem for the other people, and he's going to, you know, cause noise for the other people, then it's better not to be brought to the masjid.
ووجود الصوت من بعض الأطفال صوت قليل لا يستنكر. كان يبكي الطفل النبي صلى الله عليه وسلم بكى يسمع بكاء الصبي في المسجد.
And the fact that maybe one of the young children maybe he'll cry a little bit or there's some voice, then this isn't a problem because the Prophet صلى الله عليه وسلم he was in the masjid and he heard a baby crying. So
مثل ما حصل الحسن والحسين لما صعدوا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم هذا إزعاج ليس مستمر وإنما يحصل أحيانا.
And also, like Hassan and Hussein radiallahu anhuma, sometimes they would climb on the back of the Prophet sallallahu alaihi wasallam whilst he's in the sujood. But this wasn't something which was all the time and their constant behavior. It was something every now and then, it might just happen because they're children. But it wasn't, you know, known from their nature that they're causing problems and disturbance for other people.
هذا ليس غريبا. ولا ينبغي أيضا أن ننزعج أو أننا نخطي على أبيه. نقول لماذا تأتي بهم؟ نصبر.
And at the same time, because it's a child, it's not unexpected that they're going to do this. And also, you shouldn't become annoyed with the father. That why do you bring your child to the masjid? Rather be patient with them.
وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُزْعِجٌ فَإِنَّنَا نَنْصَحُ وَالِدَهُ بِالرِّفْقِ.
But if the child is causing a disturbance for the rest of the people who are praying, then we advise the father with gentleness.
وَلَا نَرُدُّ عَلَيْهِ بِشِدَّةٍ.
But we don't speak to him in a harsh manner.
قد يكون عنده ظروف لا نعرفها.
Because maybe he's got certain reasons or necessities for bringing his child with him, and we don't know why he's done that.
قد تكون زوجته مريضة.
Maybe his wife was ill.
أو غير موجودة.
Or maybe his wife's not around.
فينبغي أن نرحب إخواننا.
So we have to be patient upon our brothers.
لأن بعضهم ربما يتطاول عليه ويتجرع عليه بالكلام وهذا لا يجوز.
Because sometimes, if another person's brought his son with him and that son's being a disturbance, some people will then speak to the father very harshly, transgress against him, and this isn't correct.
No.
Regarding Ishraq, what time you have to read it up to end? Can you sleep after Fajr and read Ishraq?
كم مدة إشراق؟ وهل يجوز النوم قبل الإشراق ثم القيام للإشراق؟
صلاة الإشراق خاصة بمن جلس في المسجد حتى تشرق الشمس. أما بعد ذلك فهي صلاة الضحى. لو نام بعد الفجر فإنه يصليها على أنها ضحى.
First of all, there's two types of prayers. There's Ishraq and there's Duha. Ishraq is for those people who are going to remain sitting in the masjid after Fajr until the sun has risen and then they pray the two rak'ah.
فالفضيلة في صلاة الإشراق ليس لشروق الشمس. الفضيلة للمكث في المسجد حتى تشرق الشمس.
So the reward or the virtue of praying Ishraq isn't because you're praying it because the sun has risen. It's the reward is for sitting in the masjid all that time. That's where the reward is. If a person then goes home or goes to sleep and then wakes up, then he prays Dhuha with the intention of Dhuha.
أي وقت.
Which is prayed at any time before Dhuha.
إلى الظهر.
Yeah, up until Dhuha.
Is this woman allowed to hold baby while she's praying?
امرأة تحمل طفلها وهي تصلي.
أي. لا بأس. لا بأس.
No problem in that.
لا بأس تحمل الطفل وهو يصلي ولا تضع يديها على الصدر تحمل حتى الأب. أنا لو صليت بابني ورأيت بأنه مزعج فأحمله بكى أحمله وأضعه هكذا على كتفي وتصلي بالناس وإذا وتركع وهو في حضنك كذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام هكذا بأمامة بنت زينب أمامة بنت زينب يحملها فيركع بها ثم يرفع بها فإذا أراد أن يسجد أنزلها أو أنزلها تحت ثم سجد من فوقها لا بأس من ذلك.
There's nothing wrong with that even if both of your hands are not on your chest whether it's the male or the female. You carry your child. Like the Sheikh said that even me myself, sometimes my child is with me and I'll pick him up, I'll go into ruku. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did the same thing with Umamah bint Zainab, that he would carry her with both hands, he would go into ruku with her, get up with her, and then when he went into sujood, he'd place her by the side and then pick her up again.
Collecting the some charity donation from brothers of two sources of income, one's from
Halal and Haram.
and one is sometimes from selling in alcohol.
Okay.
I mean, do we make a judgment that this is what is given is from the halal, or do we refuse it, or do we take it?
So the wealth that he's giving you is a mixture of, we don't know if it's halal or haram.
هو
يسأل عن المال المختلط بين الحلال والحرام. أحيانا يتبرعون للمسجد أو مثلا يعطيك وأنت ما تعرف.
شخص عنده مال مختلط يعني.
نعم. بين الحلال والحرام.
نقبله. نقبل المال كما قال سفيان الثوري هو لنا أجر وعليه وزر. فنحن نأتي عند اليهود والنصارى ونأكل طعامهم ونقبل منهم هدية. قد يكون هذا المال من حرام، قد يكون لا نهتم من أين أتى به، وإنما هو لنا حلال وهو عليه حرام، هو الذي يأثم ونحن لا نأثم.
If there's money which you don't know is mixed between halal and haram, then you take the money or you accept the donations, and like Sufyan al-Thawri rahimahullah said, for us is the halal and upon him is the haram. Just like the Jews and the Christians. We can take from them, accept the invitation, even if they give us wealth, and the haram is upon them, and for us is that which is halal.
On the flip side of that, what about giving the charity?
To non-Muslims.
To non-Muslims, yeah. Or to organizations who maybe are questionable, you know, like various masjids or except, you know, with the correct intention that it's going to go to hell.
هل يجوز أن ننفق على المؤسسات الكفر جمعية الكفر؟
تعطوهم مال؟
إيه.
إذا كان جمعية لا، إلا إذا كانت تصوب فقراء بأعيانهم لا بد أن يعرفوكم فقراء. أما تعطون الجمعية والجمعية تعطيها الكفار، فمن الذي يستفيد من المدح؟ الجمعية لا تستفيدون أنتم، لا هذا غير صحيح. أنتم تعطون الفقراء لا بأس، جارك فقير غير مسلم تعطيه صدقة، تجمع له صدقات لا بأس، هذا يعتبر من التأليف القلب حتى يحب الإسلام. أما أنا أعطيه جمعية والجمعية تعطيها أفراد الكفار فهم لا يعرفون الفضل للمسلمين، يعرفون الفضل لهذه الجمعية، هذا خطأ غير صحيح.
If you're giving directly to the poor who's non-Muslim, then that's okay. So you've got a neighbor who's a non-Muslim and he's poor, you give him the money, that's called ta'lif al-qulub, meaning you're bringing their hearts closer to Islam. But if you give it to a non-Muslim charity and then they're going to give it to the non-Muslims, then Islam doesn't benefit. Because the poor only sees that it's this non-Muslim charity who's giving to me, not that it's actually the wealth of a Muslim. So that's the difference.
لا تنسونهم لا تنسونهم في في العيد من باب الدعوة غير المسلمين لا تنسونهم في العيد أعطوهم هدايا.
And also non-Muslims when it comes to Eid, giving them gifts, you know, you shouldn't forget them.
إذا عندك إذا كان عندك طعام في بيتك ادعوه لبيتك.
If you've got food, call them over.
وإذا كان مثلا جاء حضر طعام ومناسبة وحلوة تعطي جيرانك ترسل لهم.
And if some gifts have come to you or some sweets have come to you, give it to your neighbors as well, even if they're non-Muslims.
نعم.
Was that the question? هو يسأل بنسبة تبرع المال إلى المساجد يعني مساجد إما للمخالفين.
للمسجد إذا كان مسجد بدعة معروف من أهل البدع والضلال لا يدعمون، يصبح حاله كحال مسجد الضرار الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد الضرار مسجد ويصلى فيه لله عز وجل، ولكن ليس المراد به نصرة دين الله، وإنما المراد به نصرة الضلالة. فإذا كان هذا المسجد لا يراد به الصلاة، وإنما يراد به نشر العقائد الفاسدة وعبادة القبور وتعظيم الأولياء والإشراك بالله، فلا لا يدعم.
If it's a masjid which is known for misguidance, known for spreading the false aqidah, then you don't give to that masjid. But it becomes like Masjid al-Dirar. Masjid al-Dirar was another masjid which was set up at the time of the Prophet ﷺ. That masjid at that time, the prayer used to be prayed there. They used to face the Qibla. But the intention by that in that Masjid al-Dirar, wasn't to establish the religion of Allah and help the religion of Allah. It was to spread misguidance. So if it's this type of masjid, the objective behind which is spreading misguidance and they're known for misguidance, then you don't give money to them. وإن كان مسجد عفوا شيخ مسجد أحيانا في مسجد نصلي فيه يعني
أما إذا كان مسجد كم غير مساجد البدع درجات، أما إذا كان مسجد مسلمين عندهم بعض البدع مثل ما يقال تبليغ ولا إخوان ثم دعمته من المسجد لبناء المسجد لا بأس.
But sometimes there's a masjid in which you know we also pray there, and the sheikh said innovations are different levels. If it's an innovation which isn't as severe and you're praying there as well and then you're giving it for the maintaining of the masjid, then that's okay. That's not
yeah, no, بيت الله عز وجل.
Why? Because it's the house of Allah.
وصلاتهم فيه مقبولة.
and also because the prayer of the people who are praying there is correct and accepted.
الكفار من أهل العلم من قال تقبل تقبل لأن رد الهدية له النبي عليه السلام قبل هدايا الكفار له لكن الكلام لو أعطوك من هداياهم طعام مما قرب لآلهتهم لا لا أما لو أعطونا هدايا بمناسبة أعيادهم وقبلناها لا بأس بذلك
قاسم وأنتم ذكرتم درجات البدع
أي
هو يذكر مثل ما هو البدع
البدع المكفر يعبدون القبور يعتقدون بأن الأولياء يتصرفون في الكون هذه بدعة مكفرة تخرج عن الإسلام الذي يتصرف في الكون هو الله عز وجل وحده والذي يستغاث به ويدعى هو الله سبحانه وتعالى وحده فهذه تعتبر بدعة مكفرة أو غليظة شديدة لكن بعض البدع تكون هناك بعض الأخطاء والزلات كمذهب الأشاعرة مثلا مذهب أو التصوف الذي لا يصل إلى عبادة القبور وإنما لبعض الأوراد البدعية أو متعصبة لبعض المذاهب وما شابه ذلك فهذه بدع أو بعض الأحزاب المعاصرة الموجودة في العصر الحاضر هذه بدع لا يكفرون مسلمون ليسوا بكفار ولكنهم يعتبرون منها البدع مثل هؤلاء إذا دعم المسجد لبناء المسجد لا لأنشطة مركز أو طباعة كتب أو إلى آخره فإن المسجد يدعم ولا بأس
Bid'ah is of different levels. You've got bid'ah which is mukaffira, a bid'ah which reaches the level of disbelief. And the Sheikh gave examples, like for example, people who believe that you can, you know, ask the help of the dead. That's a bid'ah, but it's a bid'ah which has reached the level of kufr. Or for example, that a wali or somebody has control over the affairs. This is bid'ah mukaffira. Then you, or severe bid'ah, bid'ah ghalidha. Then you have other levels of innovations which are much less, which don't reach the levels of Kufr. Like, for example, the Asha'ira, they still remain as Muslims. Or, for example, some of the people have ta'assub, you know, towards their way or towards their madhab. It's a level of bid'ah, but it's not very severe. Or, for example, some smaller levels of bid'ah that they have. So, those people, they still remain as Muslims, but they fall into mistakes. Or even tasawwuf, Sufi, at the different levels. Some of the Sufis reach the level of kufr. Some of them, they're much less and they've just caught some bid'ah in some of their actions, but it hasn't reached the level of kufr. Also, some of the modern day sects, or the modern day groups, not sects, but the modern day groups, their bid'ah isn't bid'ah mukaffira, something which is reaches to the level of kufr, but it's something which is much less. So in that type of situation, you give money for the maintenance of the masjid, but not towards, for example, their markaz, or towards the printing of books, or towards their causes, but something, you know, physical, like the maintenance of the building. هذا أخونا الصغير الحبيب المجاهد هو يسأل بنسبة الاسترقاء هل يجوز الاسترقاء
الاسترقاء جائز يقول النبي عليه السلام من استطاع أن ينفع منكم أن ينفع أخاه فليفعل يجوز الاسترقاء طلب الرقية من الغير يجوز لكن هل هو أفضل أم الصبر ودعاء الله مباشرة ورقية النفس لا شك أن الصبر ورقية النفس أفضل واضح لكن الاسترقاء جائز لا بأس به
seeking ruqya meaning going to somebody
ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بنت جعفر رضي الله عنه فيها أثر العين وكأنه مصاب بعين قال استرقوا لها أي اطلبوا لها من يرقيها نعم
With regards to going to somebody else in order to seek ruqya for yourself, then this is something which is permissible, allowed. The base ruling is that it is allowed. However, is it better to make dua for yourself and be patient and do ruqya upon yourself as opposed to going to somebody else? Yes. So the difference is in what's better. But as for it being permissible, then it's permitted for you to go to somebody else to seek ruqya. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he is to encourage the companions to help each other. And also when the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw the daughter of Ja'far radiallahu anhu, and she had been afflicted by magic or by the evil eye, he said to the companions, seek ruqya on her behalf. Meaning go to other people and seek ruqya for people to do ruqya on her. So it's permitted. وحديث النبي سبعون ألف الذين يدخلون الجنة بلا
هذا الكمال هذا الكمال في الاسترقاء بين لأن المسترقي ماذا سيصنع سيدعو الله لي وأنت أدعو الله لماذا ينكسر قلبك لغيرك أنت أدعو الله. فانكسار القلب للغير فيه نقص في التوحيد، ليس كفرا وليس بدعة وليس معصية، ولكن دل على أنك أنت انكسر قلبك للمخلوق وتركت الخالق عز وجل، وهذا نوع من ضعف التوحيد.
Then I asked that about the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, 70,000 Muslims will enter into paradise without any accountability and without any punishment. The Prophet said, amongst them are those who do not seek ruqya from other people. The Shaykh said that this is the level of perfection, meaning from the perfection of a person's tawheed, or the strength of a person's tawheed, is that you don't go seek ruqya from another person. Because when you go seek ruqya from another person, it's as if your heart is going towards that person. And all you're saying to him is, make dua to Allah for me. So you could make dua to Allah, you know, to Allah for yourself. So it's allowed to seek ruqya from another person, but it's better and more perfect in a person's tawheed that you do ruqya upon yourself, or you make dua yourself, or you remain patient. Although it's allowed. Afun, do you have another question?
Afun Shaykh. What advice from the Shaykh people having like involuntary faithless
practices? Say that again.
What advice from the Shaykh people having like loss of concentration?
In the prayer?
In Taraweeh.
بالنسبة يعني التركيز في الصلاة. مسألة التركيز في الصلاة.
الإنسان في صلاته مأمور بحضور القلب.
A Muslim in the prayer, he has been commanded to concentrate with his prayer, with his heart.
وحضور القلب هذا يعتبر من الكمال.
And a person, you know, focusing on the prayer with his heart is considered as perfecting the prayer.
ليس من الأركان.
It isn't a pillar from the prayer.
لأن الإنسان لا يستطيع أن يملك قلبه.
Because a person can't totally control his heart.
الطمأنينة.
As for tranquility.
من الأركان.
Is tranquility طمأنينة from the pillars?
طمأنينة الأعضاء ليس من الأركان؟ طمأنينة من الأركان؟
نعم.
الطمأنينة من الأركان. الركوع؟
أركان.
من الأركان. الرفع منه؟ من الأركان. هذه أنا أستطيعها تحت قدرتي، لكن حضور القلب، حضور القلب ليس من الأركان وإنما هو من الكمال.
A person being tranquil in his actions, so for example when he's putting his hands there, he's tranquil, this is a pillar from the pillars. Going into ruku and being calm in ruku is a pillar from the pillars of the prayer. Standing up from the ruku and standing straight and calm is a pillar from the pillars of the prayer. Why? Because this is something you have control over. You've got control over how much you move, how much you're going to ruku. As for the controlling of the heart and being focused in the heart, this is from the perfection of the prayer and it's not a pillar of the prayer. Why? Because you can't control your heart totally.
يجاهد الإنسان نفسه.
But a person, he has to always strive and try hard.
يصلي الإمام.
You know, listen attentively to the imam.
يتأمل في الآيات.
And try to ponder and concentrate of the ayat which the imam is reciting.
حتى يحضر قلبه.
Until his heart is focused.
هذا إذا كان في الصلاة الجهرية.
And this is if it's a loud prayer in which the imam is reciting.
وإذا كان في الصلاة السرية.
And as for the prayer which is quiet or silent.
يقرأ ويسمع نفسه.
Then when a person is reciting himself, then he tries to concentrate on what he's reciting.
لا يخرج صوت.
But he shouldn't recite out loud.
إلا الذي يسمعه هو فقط في نفسه.
The level of his voice should only be so he can hear it.
ولا يسكت يقرأ.
And a person should never remain silent throughout the prayer. Should always be reciting something.
نعم.
تفضل شيخ.
هاي. يعني هل يجوز أن يطلبوا من شخص يرقيهم؟ لا بأس، لا بأس. إذا هناك شخص رقية المريض نوع من الطب. هناك من الناس من عنده قدرة على الطب، على الرقية. ليس ذلك أنه ولي من أولياء الله وأنت فاسق، لا، ولكن هو يعرف ماذا يقول ويعرف كيف يتعامل مع الجن إذا كان هناك جن، وأنت ربما ليس عندك أدعية تقولها، وربما لو تكلم الجان ما تعلم كيف تصنع معه. فالرقية نوع من المهارة في علاج الناس بالقرآن، فلا بأس أن نطلب الرقية من رجل صالح، لا بأس بذلك. لكن أيهما الأفضل؟ الأفضل أنك أنت تدعو الله عز وجل، لأنك أنت المضطر، والله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ربما يكون أبو العباس ليس مضطرا، هو بخير وأسرته بخير وعنده مال كثير، ليس مضطرا. لكن أنا مريض واحتاج إلى، فأنت المضطر. فالله تعالى يقول أنت أدعو الله، لا تذهب إلى أبي العباس تقول أرقني. فالأفضل أنك أنت تدعو الله عز وجل. وإذا لا تعرف أن تدعو لنفسك فلا بأس أن تذهب إلى شيخ تقول يا شيخ اقرأ علي، لا بأس. كما كان الصحابة يأتون عند النبي عليه السلام ويطلبون منه الرقية.
With regards to again going to a person who performs ruqya, then this is something which is permitted. And a person performing ruqya, it is a type of medicine or a type of skill, because maybe he has memorized certain parts of the Quran or certain supplications that you have memorized. Maybe he's got some skill and he's got experience in dealing with a jinn if it comes out, and you yourself, you don't have that experience. So in that situation, it's permitted to go to another person who's known for doing ruqya. And this doesn't mean that this is shirk or that he's a wali and you're going to be somebody who's a fasiq. No, it's just somebody who's a righteous person. He has experience with dealing with a jinn. He knows certain supplications which you have memorized, and he's allowed to go to him. But that which is better and more complete in Tawheed is that a person recites ruqya upon himself. Because you're the one who is in need. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرِ, that who is the one who answers the one who is in need? It is Allah. So maybe the person next to you, you know, he's not in need, he's not ill, he's living well, he's healthy, he's got money, and you're in need. Therefore, it's upon you to ask Allah subhanahu wa ta'ala. But if you've got a particular problem, or you haven't got experience, or you don't know certain supplications, and this person's a righteous person, you go to him and say to him, look, make dua for me, recite ruqya upon me. And the companions used to go to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and ask dua from him or seek ruqya from him.
What's the method of doing ruqya upon yourself?
نعم كيفية الرقية على نفسك.
الإنسان يضع قال النبي عليه السلام من أحس بألم من أحس بألم.
The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever feels a pain,
فليضع إصبعه على مكان الألم، الضرس، الرأس، بطن، وضع يدك أو إصبعك على.
Then let him place his fingers or his hands on wherever there is pain, on your chest, on your head, on your stomach, wherever the pain is.
يقول بسم الله بسم الله بسم الله.
نعم.
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. هذا نوع من أنواع الرقية.
And this is the type of ruqya.
النوع الثاني يقرأ الفاتحة.
The other type is a person recites سورة الفاتحة.
ويمسح بها.
And then he wipes over his body after reciting.
أو يضع يده على مكان الألم.
Or he places his hands on the place where there's pain.
فإن هذا من الرقية.
This is also a form of ruqya.
أو يقرأ في الماء.
Or a person recites on water.
وينفث.
And then blows on it.
ثم يشرب.
And then drinks it.
أو يغتسل به إذا كان في ألم.
Or he washes his body part if there's pain.
ماذا يقول؟
What does he say?
يقرأ الرقى على قسمين.
الرقية is two types.
رقية نصية شرعية.
There is a ruqya for which there is a direct evidence from the Sharia.
أتى بها الشرع.
Meaning the Sharia has actually mentioned this supplication as a form of ruqya.
مثل ماذا؟
Like what?
الفاتحة.
سورة الفاتحة.
المعوذات.
قل أعوذ بالناس تقول.
آخر سورة البقرة.
The end of the سورة البقرة.
آية الكرسي.
Reciting آية الكرسي.
هذه نافعة.
All of this is beneficial.
أو الدعاء.
Also دعاء.
اللهم رب الناس أذهب الباس. قال النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟
نعم. The Prophet said so.
أيضا قال النبي عليه السلام إذا يقول أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك. هذا أيضا دعاء.
This has also been narrated as a supplication.
أيضا يأخذ من القرآن ما يوافق حالته.
هذا الثاني.
الثاني.
And then the second type of ruqya is taking from the Quran certain ayat which are appropriate for a person's situation.
مثلا يحس بهموم وخوف.
So for example, a person, he's feeling anxieties inside him.
يقرأ آيات السكينة التي فيها السكينة السكينة.
So you look through the Quran and those ayat which talk about tranquility, you recite them.
ويقرأ ويمسح بها على نفسه.
And then you blow on your hands and you wipe over yourself.
يحس بإمساك ليس عنده لا يتحرك البطن.
If, for example, a person is suffering from constipation, for example,
يقرأ الآيات التي فيها جري الأنهار وإجراء الماء.
A person, for example, he recites those ayat in which rivers and flowing is mentioned.
ابن القيم رحمه الله ذكر قول الله في الأورام الورم نسأل الله يعافينا وإياكم من الأورام.
من الورم إيش؟
الورم التي مثل السرطان يأتي ورم سرطاني. ورم هذا يأتي ورم في عند المرأة في الرحم يأتي عند الإنسان في الرأس يأتي هذه أورام.
نعم.
يقول ابن القيم أو الكيس الدهني هذا الكيس الذي يأتي من انتفاخ في الجسم.
نعم.
تضع أصبعك عليه وتقرأ قول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يفجرها ربي تفجيرا. فأنت تريد أن يتفجر هذا الورم فتقرأ بهذه الآية.
Ibn al-Qayyim rahimullah, he mentions regarding a person, I think he mentions suffers from clotting of blood in certain places. And Ibn al-Qayyim, he mentioned that a person places his fingers upon that area where there's a clot of blood clotting, and he recites the ayah in which Allah says,
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ,
that they, Allah said in the Quran, they ask you regarding the mountains.
فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّ نَسْفَ, يعني إذا كان ربي يستطيع أن يفجر الجبال فإذن الله يستطيع أن يفجر هذا ويزول.
Allah says that they ask you regarding the mountains, say my Lord causes them to split like this.
كذلك قال الله عز وجل,
it's as if you're saying that if my Lord is able to split the mountains, then this blood clot can also be removed.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا, نفس المعنى. كذلك قال الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا, فهذه كلها نافعة في هذه الانتفاخات في الجسم.
So again, the meaning is that you look at the ayat of the Quran which are appropriate for the problem that you're going through, and then you recite them upon yourself or upon your body.
No.
What is method of a young child to encourage to do fasting? For example, shall we tell him to keep for half day?
كيف ندرب أولادنا على الصيام؟ مثلاً هل نبدأهم بالنصف اليوم؟
يبدأ نصف اليوم.
Start them with half a day.
والعصر
أو up until العصر
وهكذا, وكان من قبل يشغلونهم عن الأكل والطعام.
And in the olden days, they used to preoccupy them away from eating and drinking.
مثلا يصوم إلى العصر.
For example, a person fasts till العصر, the child fasts till العصر.
وتعرف بأن بدأ الصبي يحتاج إلى الطعام.
And now you know that the young boy is getting hungry for food.
فيذهب به إلى الألعاب.
So you take him out to play somewhere.
أو الحديقة.
Or to the park.
فينشغل.
So he becomes occupied away from eating.
تدريب.
نعم.
لكن إذا خشيت عليه لا.
But if you're scared for him, you fear for his health, then no.
إذا بكى أو أراد الطعام لا.
If he's crying or he wants food, then there's
no. أو كان عنده مرض أنيميا أو ما شابه ذلك لا.
Till which age? What age?
What age? What?
What age for to do like this?
يعني متى يبدأ بالطفل؟
متى تميز؟ سن التمييز من سابعة من سبع سنة سنة سابعة.
When he's able to distinguish, I 7 years and older.
يعني من السن الذي تبدأ فيه الصلاة.
7 years and older.
Some examples of the surahs you mentioned, the tranquil and
give
me some examples, a couple of examples.
I'll make note.
Okay. I'll make note.
Okay.
A couple of questions. First, I want to say, may Allah bless you both and have mercy on you both for the lectures and the time that you spent with me. Extremely beneficial for us. And the first question is, what is the teaching of socializing or even sitting with the people of innovation? And now, for example, some people of innovation, they might invite you to dinner or iftar or something like that. What is the teaching on accepting that invitation or decline?
يشكركم على اتيانكم
جزاكم الله خير
ويدعو أن يبارك الله فيكم
آمين
ويجزيكم
جزاك الله خير جزاك
وأن تنفعوا كثيرا
الفضل لكم أنتم جزاكم الله خير
سيد على كل هو يسأل بنسبة أهل البدع ومجالسة أهل البدع ومثلا عندنا أصدقاء يدعوننا إلى الطعام وإفطار ما هي الضوابط في التعامل مع أهل البدع
كما قلت لكم البدع تنقسم قبل قليل.
As I said to you previously, just now, that innovations are different types of two main types.
إذا كان شديد الانحراف وشديد الضلالة لا أريده.
If there is a person who is very severe in his misguidance, very severe in his innovation.
كالرافضة.
Like for example the Shia, the Rawafida.
أذهب إليه.
That should we go to them?
هذا يقول عن أمي زانية.
He's saying regarding my mother, Aisha, that she's an adulteress.
هذا لو يطعن في أمي الحقيقية ما قبل الطعام.
If this person was to insult my real mother, my blood mother, then I wouldn't accept his food.
فإذا لا إذا كان صاحب بدعة ضالة لا أتي.
So if he's a person of innovation and misguidance, then you don't go to him.
لكن إذا كان عنده بعض الزلل.
But if he's got some mistakes.
قد يكون جاهل.
Maybe he's ignorant.
وأنت أعلم منه.
And you're more knowledgeable than him.
فلا حرج أن تجيبه لمصلحة.
then there's no problem in you answering his invitation for a maslaha, for a particular benefit. Meaning that when you go and visit to him, there has to be an Islamic benefit for him in you visiting him. So for example, you clarify to him the sunnah. There has to be a benefit in you going, you teach him something from the religion, you clarify the sunnah to him. Or for example, you're taking steps with him so that, you know, he respects you, he loves you, and then when you get to that stage, you can start bringing him closer to the sunnah. But if he's going to start giving you doubts, and he wants to debate with you, or he's sending you clips, you know, videos regarding his bid'ah, according to his innovation, then flee away from him. And then just treat him like you would treat other people outside.
The second question is regarding the permissibility of taking
بالنسبة التصوير ذات الأرواح.
هو النبي صلى الله عليه وسلم كلامه عام.
The Prophet صلى الله عليه وسلم, his speech is general.
وصالح لكل زمان.
And his speech is appropriate for every time.
نهى عن الصور.
The Prophet صلى الله عليه وسلم forbade from images.
ولعن المصورين.
And he cursed those people who make images.
فكله لا يجوز الصحيح.
So the correct opinion is that all of it is not allowed.
لكن.
But.
التصوير الفوتوغرافي.
But photographic imagery.
أنا أقول لا يجوز.
I say it's not allowed.
لكن لو أن شخصا أجازه.
But if there's another person who permits it.
أقول بأنه فاسق.
Am I now going to say he's an open rebellious sinner?
لا.
No.
قول قال به علماء.
It is an opinion that some of the scholars have held.
قالوا لأن هذا ليس رسما باليد.
Because those scholars who said it's permissible, they said you're not drawing something with your hand.
أو نحت. النحت الحجر والخشب.
It's not as if you're shaping something.
هو يعتبر حبس عكس للصورة.
But all you're doing is instead of creating an image, you're capturing an image. This is their thinking.
كعكس الصورة الآن. هذا أنا هنا الآن.
So now, for example, on the reflection of that screen, he's there.
فقال هذا عكس للصورة. ليس هو ابتكار واختراع صورة.
So those scholars, they say that just as, for example, when I do that, I can see my image. All you're doing is you're capturing a still image. It's not like you're drawing a new image.
هذا قولهم.
And that's their opinion.
وقال به العلماء.
And the scholars have said that as well.
الصحيح أنه لا يجوز.
But the correct opinion is that it's not allowed.
لأن الصور تحصل بها فتن.
Because there's also a lot of problems that come with pictures.
الآن الأتراك العلمانيين يعلقون أتاتورك يبقونها صورة حقيقية.
Now, for example, the Turks, you see them hanging pictures of Ataturk.
وفي إيران يضعون خميني.
And also in Iran, Khomeini is hanging.
يعظمون الصور.
And people have started exalting the images.
إذا ليس الإشكالية فقط في الصور.
So the problem isn't only taking the photographs.
المصيبة في الغلو في الصور.
But then the problem becomes in going beyond the limits with regards to these photos.
إذا لا تجوز. حتى إذا لا تجوز. الصور.
Therefore, it's not allowed.
لكن لو قال شخص أنا أريد أن أصور وأرى أنه جائز لا نقول له شيء أنت ترى أنه صار وصور. So هذا رأيك أنت.
I say it's not allowed, but if we have a person who goes with the opinion that is allowed and he's film camera, you know, photographing himself, we don't say, look, you're a fasik or you're a sinner.
أنا أقول لا تجوز أنت تجيزها هذا رأيك أنت هذا رقم واحد. الثانية أنت طيب ماذا أصور؟ إذا أنت تحتاج للتصوير صور للباسبورت للبطاقة لرخصة القيادة وما شابه ذلك لا بأس.
And also, why are you taking photographs? If it's for something like passports or driving licenses, then fair enough.
No.
According to this Muslim, you know, we are in big problem. So what is the best time to do Qunut al-Nazila, to read?
متى يكون قنوت النازلة؟
قنوت النازلة المراد بها النازلة التي تصيب تكون فاجعة على المسلمين. الفاجعة المباغتة زلزال عدو غاشم لكن المصائب كثيرة جدا فقنوت النوازل لا يكون إلا في الفواجع التي تصيب طائفة من المسلمين الثانية من الذي يقدر النازلة من الذي يقول بأن هذه نازلة وهذه نازلة يقدرها العلماء والحكام هم الذين يقول نوازل يعني المسلمون مصائبهم من عهد النبي إلى اليوم مصائب مستمرة فهل قنوت النوازل مستمر؟ قنوت النوازل غير مستمر، لكن تأتي مصيبة كبيرة أكبر، فيقول العالم أو الإمام القائد الحاكم الرئيس أو رؤساء المراكز هناك نازلة في سوريا، ادعوا لإخوانكم، فتكون قنوت نوازل.
This type of qunut is done when there is a big disaster and it's sudden. For example, an earthquake comes somewhere and therefore you make the qunut and nazla. Not that every problem the ummah is going through there has to be qunut and nazla, because the Muslims, from the time of the Prophet ﷺ up until today, all of the ummah has been going through problems and fitna and camps and so on and so forth. So when there is a sudden big disaster like an earthquake, or for example the enemy attacks somewhere suddenly, it's a big problem, then qunut and nazla is done. The second thing is, who is it that judges whether qunut should be done or shouldn't be done? It's the scholars and the rulers of the Muslims, or like the heads of the main institutes. Not that every person decides, okay, we're going to do qunut and nazla now.
My question is regarding charity. There's a lot of charities that go on media, on TV, to collect money. And the TV channels or the charity channels, normally on the line, they'll charge you like £10,000 to £15,000 for that couple of hours.
Mm.
But if you are collecting for Gaza or something and the brothers who are donating to you, they don't know that the first £10,000 to £15,000 is going towards the TV. Are you deceiving people, or what's the Sheikh's advice on that?
الآن في جمع التبرعات طبعا القنوات الفضائية يعني لها دور كبير وسيلة للجمع للتبرعات، لكن النظام عند القنوات even some mosques حتى بعض المساجد مثل مساجد كبيرة تمشي إليهم يكون طيب نحن سنأخذ 10% مما تجمع لنا، أو مثلا تقول القناة سنأخذ 10,000 الأول ثم البقية لكم. نعم هكذا النظام.
من أراد أن يجمع تبرعات
إيه
تبرعات
مثلا أنا
أيه؟
الآن عندي
لا بس
مؤسسة
لا بس لا بس لو أخذت مثلا أردنا أنا عندي مؤسسة دعاية وإعلان أنا عندي
نعم.
مؤسسة دعاية وإعلان
نعم.
وتأتون أنتم لبناء مسجد
نعم.
وتقول نريد منكم أن تصنع لنا دعاية
نعم.
فأقول أنا أصنع دعاية لكن لي نسبة كذا
أي.
من هذا المال أي. لا بأس
طيب
لأن هذا هذا المال الذي لأنه يريدون بناء المسجد سوف يصرفون هذا المال يصرفونه في الكهرباء والبناء والخشب والمفروشات والدعاية فالدعاية جزء من مصارف الدعاية جزء من مصارف بناء المسجد
يقول هل يعد هذا التلبيس على الناس؟
لا ليس تلبيسا ليس تلبيسا هم سيتعبون هم عندهم جهاز هم يخدمون هم يعني حتى لو كنت أنا شخص طبعتها في أوراق وقلت يا فلان خذ الأوراق هذه أنشر الدعاية أنشر بالمجان؟ ورق وزعه عند الإشارات
نعم.
بالمجان؟
نعم.
أريد مالا
نعم.
أعطني كم ورقة كل ورقة أخذ على كل كذا
نعم.
مبلغ معين إذا صار من مشروع بناء المسجد الأرض الحجر الإسمنت الأصباغ الفراش الكهرباء الدعاية
First of all there is nothing wrong with this whether it's a masjid saying we're taking 10% first or whether it's a TV channel saying look we take the first 5,000 10,000 why because when you're building a masjid and that money that you're collecting that money is going to be used in the cost of building the masjid so with that money you're going to buy cement for example With that money, the carpets are going to be bought. With that money, the electricity needs to be installed. With that money, the lights needs to be installed. So the costs of building the masjid come from the money which you've collected. From the cost of building the masjid is, you know, for the charity to advertise for you. As an example, if you now wanted to collect some money for Syria, for example, he didn't mention Syria, but to make it clear, and you print some leaflets, and then you say to a particular person, right, here's 10,000 leaflets, go deliver these leaflets. Are you not going to pay that person to deliver the leaflets for you? Is he going to deliver them free? So the fact from some of those donations that came in, if you gave him some money, that is from the cost of the masjid, just like you'd buy cement, you'd pay workers, you'd buy the carpet, you'd pay electricity and so on and so forth. Because remember, even the charity or this person, they've got costs, they've got to put things out, he's got to go work. So it's not considered as being, and it's not considered as being deception. Why? Because it's from the cost of the building. Yeah, Nadeem.
Regarding Surah Fatiha, you know when you joined
Raka, yeah.
The
Imam recited. Ruku already. No. What's that? No. من تأخر في صلاته فات عنه سورة الفاتحة وأدرك الإمام وهو في الركوع.
الركوع.
نعم.
يعني لم يدركه في القراءة.
لا يدركه في الركوع.
أي
نعم.
يركع.
أي.
يركع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فدخل أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم راكع فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد يعني أشكره على حرصه لكن قال لا تعد إلى التأخر ها؟ لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الركعة لم يأمره بأن يأتي بركعة دل على أنها ركعة معتبرة نعم.
If a person comes late to the prayer and the imam has already gone to the ruku and therefore you've missed Surah Al-Fatiha then you go into the ruku and that is considered to be a rak'ah and that is considered to be your rak'ah because the Prophet sallallahu alayhi wasallam when Abu Bakr Nafi' radiallahu anhu when he entered and he entered with the imam in the state of being ruku the Prophet sallallahu alayhi wasallam said to him may Allah increase you in your goodness and don't do it again but he didn't tell him to repeat the rak'ah so that's to prove that his rak'ah was accepted
So
you're going to ruku and that is a full rak'ah.
Joining a prayer, you know, like if you come to, you miss Zohar and you come to Asr, or you miss Maghrib, you come to Isha. Can you pray with the Imam?
من فاتته مثلا صلاة الظهر والإمام يصلي العصر ومن فاتته صلاة المغرب والإمام في العشاء هل لك أن تجمع معهم وكيف؟
أما الظهر والعصر فلا إشكال فيهما لتشابه الصفتين.
As for Dhuhr and Asr, there's no problem in joining one with the other. Why? Because they're both four rak'at. There's no difference.
فإذا جئت وهم يصلون العصر وأنت لم تصلي الظهر فصلي معهم ظهرا. أنت إنوها الظهر وهم يصلون عصر.
So if you've come to the masjid and they're praying Asr and you haven't prayed Dhuhr, then you enter with the imam with the intention that you're praying Dhuhr even if they're praying Asr.
وأما المغرب والعشاء هي اللي فيها مشكلة.
And as for Maghrib and Isha, this is where the slight problem is.
هذه أربع وهذه ثلاث.
Because this one's four rak'at and this one's three rak'at.
جئت وهم يصلون العشاء.
You have come and they are praying Isha.
اختلف العلماء.
Here the ulama have differed.
منهم من قال تصلي معهم وتجلس في الثالثة.
Some of the scholars said that you pray with them and in the third rak'ah you remain sitting.
قال وتجلس حتى يأتيك هو في الرابعة.
So you remain sitting in the third rak'ah until the imam gets up and then he, after the fourth rak'ah, he comes sitting down again, then you join him again.
هذا قول.
This is an opinion.
قول آخر قال تجلس في الثالثة وتسلم بعد التشهد ثم تقوم تلحق معهم الرابعة للعشاء.
And then there's another opinion that after the third rak'ah, you stay sitting, you complete your prayer on your own, you know, they've stood up for the fourth rak'ah, you make your taslim, then you stand up, then you join them in the rest of the prayer, then you make up the rest of the prayer.
منهم من قال تتأخر لا تكبر حتى يصلون الركعة الأولى.
And some of the scholars have said that wait for a short while until they've prayed the first rak'ah of their four, and then you join him, so you pray three with them.
وتكمل الثالث.
نعم.
أقوال كثيرة.
So there are many different opinions.
الصحيح.
The correct opinion is
تصلي معهم عشاء.
That you pray with them عشاء.
أين المغرب؟
Where's the Maghrib?
قضاء.
Maghrib, you make قضاء afterwards.
بعد العشاء.
After عشاء.
هكذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية.
This is what Sheikh Ibn Taymiyyah says.
وقال عليه الأئمة.
And many of the imams said so.
فتصلي معهم العشاء.
So you pray عشاء with them.
لأن صلاة العشاء حاضرة.
Because now is the time for صلاة العشاء.
المغرب فاتك.
But because you've missed the Maghrib previously.
فتصلي العشاء.
You pray عشاء.
ثم بعد العشاء تصلي العشاء أداء. أداء.
So there's two prayers. There's أداء and there's قضاء. أداء means you are praying the prayer in its time. Qadha means you're praying the prayer out of its time. So when you pray Isha prayer, you are praying Isha prayer on its time.
والمغرب قضاء.
And as for Maghrib, you're praying it as Qadha.
يقول شخص.
A person might say.
وين الترتيب؟
أنا قلت إن الترتيب. يقول شخص. So a person might say, look, what about because a tertib is a shart, is a pillar, rukun from the pillars of the prayer. Each prayer has to be prayed in order in the right time.
يسقط من الترتيب.
So here, the tertib, the fact that the prayers have to be in the right order is now dropped.
لأن صلاة العشاء مؤداة في وقتها.
والمغرب.
والمغرب ليست مؤداة. وإنما هي
قضاء.
قضاء والقضاء لو أنني نسيتها نسيت المغرب ثم صليت مع الناس العشاء ولما سلمت من العشاء قلت المغرب ما صليته ماذا أصنع؟
صلي المغرب.
هل أعيد العشاء؟
نعم.
لا أعيد العشاء. نعم.
So with regards to tertib. Tartib means praying the five prayers in the correct order. And that's a pillar from the pillars of the prayer.
But that is a pillar of the prayer when you're praying Salat Ada, meaning when you're praying the prayers on the right time. When you're praying Qadha, then the tartib doesn't need to be there. As an example, let's say for example you prayed Isha, you finished Isha, and then you remember that I haven't prayed Maghrib yet. Does that mean now you have to pray Maghrib and then repeat Isha and then pray Isha again? No, it doesn't. You've prayed Isha in its time, now just repeat the prayer which you've missed out, i.e. Maghrib.
Question on Zakat. My friend inherited some money from his father about 10 years ago.
Yeah.
And rather than taking it, he lent it to his brother to buy a house. And that his brother's intention is to give it back to him. And that's the everyone's agreed upon that. But he didn't realise that he has to pay Zakat on
okay.
it. And it's been like 10 years now. But his brother intends to give it back.
Right.
But he is not sure when.
Right.
So the question is, does he carry on paying Zakat on it the 10 years that he's missed because he didn't realise that he had to?
Right.
And what it's looking like is that in paying Zakat, he might just end up paying more than what he's actually inherited in the first place.
Mm-hmm.
So what's he supposed to do?
بالنسبة للشخص كان له دين على شخص آخر يعني هو ماله عند شخص آخر وهما زكاة لأنه ما عرف حكم الزكاة على الدين لعشر سنوات. السؤال الأول, هل عليه أن يزكي لعشر سنوات وما عرف الحكم؟
الذي عنده المال هل هو قادر على السداد أم أنه رجل ربما لا يستطيع؟ ما الذي أخره عشر سنوات؟
Do you know the delay of 10 years, for example? Is that delay there because the person who's got the money can't afford to give it back?
Yeah.
Or, يعني مالي الآن عند غيره.
مالي
لعشر سنوات.
معروف عشر سنوات. بإلى عشر سنوات.
نعم.
بعد عشر سنوات يسدد يعني؟
لا الآن.
تأخر هو.
تأخر هو.
هو يتأخر.
لأن ما عنده.
ما عنده. إذا لا يزكيه إلا عن سنة واحدة.
So if it's the case that the delay is because he can't afford it, he can't physically afford to pay it back, then you only give zakah when you get it for 1 year, not for 10 years.
لأنه غير مستقر الملك قد يكون عاجزا عن السداد يقول ليس لك عندي شيء من الآن لا نرد لك المال فيصبح ذو عسرة أو ذا عسرة وهذا لا لأن الدين عند اثنين. ترجم هذا.
So debts or loans are two types.
هذا عاجز.
You have a person, you've given him some money, but he's unable to pay you back.
وهذا ميسور الحال.
But this one, you know, he can easily pay the back when he wants to. He just hasn't done so.
أعطيته هذا مال.
When I've given this one money.
وأعطيت هذا مال.
I've given both of them some money.
المال الذي عند الغني.
The your money which is with that wealthy person.
كأنه عندي.
It's as if you've got the money with you.
متى طلبته سيأتيني.
Because whenever you want the money back, he has the ability to pay you that money back.
فهذا أزكيه.
So this one, you have to give zakah for every single year.
كل سنة.
نعم.
لأنه هو غني.
Because he has the ability to pay you back.
لو قلت أعطني أعطاني.
Even if you said to him, Ryan, give me my money back, he'll give it to you.
فهو مالك أنت.
So it's as if your wealth is your wealth.
جزء من مالك وضعته عنده.
It's just a part of your wealth you've put with him.
والآخر في البنك.
And the rest of it is in the bank.
وهذا في البيت.
And this bit's in the house.
أردت أن أزكي.
So if I want to give zakat,
أنظر كم في البيت.
I look at the money you've got at home.
وأنظر كم في البنك.
And the money in the bank.
وأنظر كم فيك.
And the money who's this person has.
لأن إذا أردت اللي في البيت أخذته. وإذا أردت الذي عند البنك
أخذته.
وإذا أردت الذي عنده كذلك
نعم.
أخذته.
Because there's no difference in this situation between you having money at home, having some of the money in your bank, and having some of your money in this person. You can get that money from home very easily. You can get the money out from the bank very easy. You can get your money back from that person very easy. It's all the same.
فأنت أزكيكم كل سنة.
So therefore, because that wealth is as if you've got the wealth, like you just put in a bank, you have to pay zakat every year.
لكن إذا كان الشخص عاجز ليس عنده مال.
But now you've got a different person who's poor and he doesn't have the ability to pay you back.
أقول أودع المال.
نعم.
أودع المال كأنه ليس عندي.
Now in that situation, it's as if you don't have the money with you because he might not be able to give you that money back anyway.
ربما يأتيني وربما لا يأتيني.
Maybe that money will come to you, maybe it won't come to you.
ربما يأتي بشهادة بأنه صفر ليس عنده مال.
Maybe he'll come back to you as a bankrupt person. There's no money left and there's no money for you.
هذا يسمى في الشرع معسر.
So this is somebody who is called in the Sharia معسر, meaning who is in difficulty to pay you back.
يعني ذا عسرة.
نعم.
فهذا لا أزكي.
So this wealth you don't give zakah over.
حتى أقبضه.
Until you then take the wealth back in your hands.
فإذا قبضته.
Once you have the wealth in your possession.
أزكيه مرة.
Then you only pay zakah for 1 year.
نعم.
What about the zakah on the pension funds?
لا ينام الشيخ. سينام ينعس.
Pension fund.
I don't know what pension fund is in Arabic.
You know, the pension fund is the money you are.
I don't know what is in Arabic. Oh. I know pension fund.
You have to do the loan.
No.
If I want to go to university.
Yeah.
And I have to take that the loan to go.
Yeah.
And that includes interest. It does include interest.
Yeah.
And is it permissible to go? But if your parents want you to go as well.
هذه الحقيقة
لا كان
وجدتها
لا ما وجدتها
الحقيقة
نكتفي إن شاء الله.
طيب كنت سأقرأها أنا.
هو الأخ يسأل عندنا في هذا البلد ديون للطلاب من الحكومة لكن عليه ربا, يقول عليه ربا, فهل
هذه مسألة أنا سألت عنها قبل أيام, تحتاج إذا كده قلت للسائل اكتبها, وهي أن الدولة تعطيك مالا
نعم.
وتسد وأنت ترده
نعم.
إذا توظفتها
نعم.
بزيادة
في زيادة.
قلت اكتب السؤال لأنه هل المال ده مفروض علي أو غير مفروض؟
نعم.
قال ليس مفروض, وإنما إذا كان عندك مال أنت ادرك مالك.
نعم.
ما عندك مال نحن نعطيك مال. فقلت اكتب كل السؤال كاملا حتى أتأمل فيه.
This type of question, you know, I was asked about it recently. And I said to the person, look, write down for me exactly what the situation is, because I don't know exactly what the scenario is in this country. Write it down, and once I've had to look at the whole situation, the whole conditions, then I can answer.
Yeah. No.
What advice would you give for someone who, for example, didn't practice 5 years ago or something, but now they are like, and they have all these prayers that they missed?
Mm. نعم. يقول من فاتته الصلوات الماضية بسبب عدم الاستقامة.
أي.
فهل عليه قضاء هذه الصلوات؟
عليه التوبة والاستغفار.
The only thing which is upon this person is to seek repentance from Allah and seek forgiveness from Him.
ويكثر من النوافل.
And you know, a person keeps praying nawafil.
وإن شاء الله يغفر الله له.
And إن شاء الله Allah will forgive him.
I see in Arab countries, once imams finish prayer. And he makes Salaam Alaikum. And some other person came, which person, the last one who is finishing his prayer, he just joined with them. And he said, Allahu Akbar, and then with that man, he continue the prayer like a Jama, he's making Jama. Is this allowed?
يسأل عن الشخص تأخر عن الصلاة. فلما سلم الإمام الأصلي, أصبح هذا المتأخر إمام الآخر.
أي.
يقول في البلدان العرب.
أي نعم, يحصل هذا يسمى صلاة التسلسل.
أي.
صلاة التسلسل ليس الحديث المسلسل. هذا صلاة التسلسل. كيف؟ هو يصلون جماعة وآخر متأخر, فيقوم يأتي بركعة.
نعم.
فيأتي خلفه جماعة وواحد منهم متأخر, يسلمون, يقوم ذاك ويصلي به جماعة, فيأتي خلفه جماعة ويكون واحد متأخر فيسلمون ويقوم ذاك ويصير إمام جماعة. هذه تسمى صلاة التسلسل. هي صحيحة شرعا صحيحة, لكن أيهما أولى؟
بين هذا. Even though it's correct what you're saying, meaning the prayer is valid, but which one is better or more authentic?
الأولى ألا يكون إمام.
That he shouldn't be an imam, even though the prayer is valid if they've done it. But it's better that he doesn't become an imam for other people.
إذا جاءوا جماعة يصلون الحال.
If a group of people come late all together, they can pray as a separate imam.
وهو يصلي يكمل.
And this person prays for his own self.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك.
Because the Prophet صلى الله عليه وسلم in the battle of Tabuk.
تأخر في الوضوء.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم, he was late due to making wudu.
هو المغيرة بن شعبة.
Him and Mughira ibn Shu'bah.
لأنه كان كمه ضيقا.
Because the this way was called spray tight. So he wanted to, you know, lift his this and he couldn't do
فأخرج
so.
كمه.
So then the Prophet started taking it off.
وتوضأ.
And then he made wudu.
فلما ذهب الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تأخر.
So when then the Prophet went to actually pray,
الفجر.
The companions saw, look, he's late for his prayer for Fajr.
أقام الصلاة.
And they had already started praying.
فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف.
So عبد الرحمن بن عوف, he prayed as an imam for the people.
اثنان من الصحابة صلى خلفهم رسول الله. من هما؟ أبو بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف. أيوة. فصلى به عبد الرحمن بن عوف. ففاتت ركعة.
So the فاته النبي صلى الله عليه وسلم. So the Prophet صلى الله عليه وسلم, he missed a ركعة. From the prayer.
ومن قام يصلي ركعتي الركعة الثانية؟ من الذي قام مع النبي عليه السلام؟
مغيرة.
المغيرة بن شعبة. قام يصلي. هل صلى يا جماعة؟ ما صلى يا جماعة. فدل على أنه يصلي جماعة.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم, he was late for the Fajr prayer in غزوة التبوك, and عبد الرحمن بن عوف was praying and leading the prayer. And as a side note, the Sheikh asked, who are the two companions who led the Prophet in prayer? Abd al-Rahman ibn Auf and Abu Bakr radiallahu anhu. Anyway, so the Prophet was late by one rak'ah, so he got up to pray the second rak'ah after the rest of the companions had finished. But his companions, Mughira ibn Shu'bah, was also late with him. Did Mughira ibn Shu'bah join with the Prophet and then the Prophet was the Imam in Jama'ah? No, he didn't. Both of them prayed their own prayer.
لو صلينا جماعة.
But if we prayed in Jama'ah,
ولما خرجنا جاء شخص واحد.
And as we were leaving and finished, another person came on his own.
لو كانوا اثنين صلوا سواء.
If they two people have come late, they can pray their own jama'ah.
ولكن واحد.
But if one person's come on his own.
مسكين فاته أجر الجماعة.
And this person, he's missed out on the reward of the jama'ah.
واحد منا يتصدق عليه.
One of us who's already prayed as a form of charity prays with him as his imam.
أقول أنا سأصلي سنة العشاء.
So it's as if you're praying nafil or sunnah al-isha
وأنت صلي خلفي.
And you pray behind me as a fard prayer.
فإذا أنا سلمت.
And when I make taslim,
قم.
You stand up.
طيب هل يجوز أن أجهر عشاء؟
As so now I am praying the nawafil of sunnah al-isha, right? And he's praying isha behind me. My intention is I'm praying sunnah. His intention is he's praying fard. Am I allowed to now recite out aloud because I'm still praying the sunnah but it's the isha prayer?
هو لا يكون إمام. لو كان إمام سيصلي بي أربع وأنا لا أريد إلا
اثنين
لا أنا أكون إمام فيصلي أصلي ركعتين وسلم هو الذي يأتي بركعتين زيادة فأنا أصلي به سنة وهو يصلي فريضة وأنا أجهر لا بأس لأنها نافلة والنافلة كالتراويح يجوز أن تجهر ويجوز أن لا تجهر نعم.
If you're praying your sunnah prayers and a person who had missed the Isha prayer in congregation is praying his Isha prayer with you, so you're mutanaffil, you're a person who's praying with the intention of nafil, he's a person who's praying behind you but with the intention of far, right? You only pray two rak'ah, he gets up and he prays the other two that he's missed. Also, it's allowed for you to pray out aloud. Because the nafil prayer, like the Tarawih prayer, if you want to pray out aloud, you can pray out aloud.
I just wanted to ask a question with regard to zakat. In terms of wealth, what is the definition of wealth, financial, you know, in gold? Let's say you have a property, and the property is cash, you don't have a mortgage or anything on that property. Are you liable to pay zakat on that, I suppose?
That's first of all, that property, is it for rent, or is it on for sale, and the sale board is on?
No, so you just have a property,
yeah.
And that property is cash.
But
yeah,
I'm
not buying on rent.
Yeah, so it's on rent. Okay.
Yeah, and
okay.
It's on rent.
But
then
what? Okay. من له بيوت عقور للاستئج يعني يؤجرها.
أيوة.
هل عليه قيمة البيت زكاة أم
الأجار؟ الأجرة ليس قيمة البيت. هذا يدخل عليه 200 وهذا يدخل عليه إيجار سنوي 1000 وهذا يدخل كذا أجمعها في السنة بأجرة فقط.
A person who's got a house, even if it's cash bought, and you've got it on for rent, then the zakat is paid on the rent and not on the value of the house.
Right.
So for example, this house is bringing you, let's say, £3,000 a year. This one's bringing you £5,000 a year. You put all of that together and pay 2.5% on it.
So you don't have to...
Yeah, not on the value of the house.
Exactly.
Yeah,
how do you use والسؤال الثاني هل الزوج زوجة تؤتي الزكاة
لزوجها؟
أي هو يعني
فقير هو فقير نعم لا بأس نعم أي أما بالنسبة للدراسة في الأزهر فإن لم يتيسر جامعة أخرى غيرها فلا بأس أن يدرس في الأزهر. إذا كان عنده عقيدة يتعلم العقيدة هنا عرف العقيدة الصحيحة فيتعلم في الأزهر من أجل اللغة العربية أو الفقه أو ما شابه. أما إذا كان ليس عنده علم بالعقيدة لا يتعلم في الأزهر.
If a person cannot find any other Islamic university meaning of the correct aqidah, but you've got knowledge of your aqidah and you can't find any other university, then it's allowed to go to study in Azhar, for example, to study language or study fiqh or something like that, as long as you've got a strong aqidah. If your aqidah is not strong, then you don't study there.
أما بالنسبة لي زكاة الزوجة لزوجها فنعم.
زكاة الزوجة
تعطي زوجها. أما الزوج لا يعطي الزوجة لأن الزوجة تحت ولايته. أما الزوجة تعطي زوجها كما حصل لعبد زوجة عبد الله بن مسعود أعطت الزكاة زوجها عبد الله بن مسعود.
ليس يعمل.
حتى فقير إذا كان فقير ليس يعمل لا يشترط أن يكون الفقير ليس عنده مال. أحيانا قد يكون عنده مال لكنه مسكين يسمى. أحيانا قد يستلم عندكم مثلا 200 جنيه أو 300 جنيه ويعتبر فقير. لأن البيت يريد والزوجة تريد والأولاد يريدون ما يأتي آخر الشهر إلا وهو ليس عنده شيء فهذا بحاجة أو قد يكون عليه دين قرض في البنك فهذا أيضا يحتاج الزكاة قد يكون عليه دين فيحتاج للزكاة لو كان عنده مال لسدد الدين لكن ليس عنده مال فالمديون الغارم الفقير المسكين هؤلاء من أهل الزكاة.
In terms of the wife giving zakat to the husband then this is allowed. If the husband is poor or isn't working, or he's got debts upon him, and the wife has enough money to be giving zakah, then the wife can give zakah from her money to her own husband. As for the husband giving money to the wife, then no, because he has to, it's an obligation upon him anyway to be paying it. He has to first provide for her, and then give zakah afterwards. And this doesn't mean that in order for a wife to give zakah to the husband, that the husband has to be completely poor. Because there's faqir and miskeen, there's poor and there's somebody who's got some money but still needy. Like in this country, for example, a person's wage might be, you know, £200-£300, let's say, you know, £200 a week or whatever, and he might still consider to be needy because he's got rent and he's got the house and he's got bills and he needs to give for his wife and he needs to give for his children, so he can still be considered as being needy. He doesn't have to be absolute poor.
If a person has
هل الحجامة علاج للمسحور؟
نعم الحجامة لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والسحر يكون في العروق والشيطان يضيق عليه بالصوم وكذلك الحجامة ثبت بأنها تنفع من علاج السحر. نعم.
Yes, حجامة i.e. cupping is a cure for magic. Why? Because like the Prophet صلى الله عليه وسلم told us, شيطان he runs through the veins of a person like blood runs through.
No.
And therefore, just as fasting is a cure for magic, then also hijama is a cure for magic by the permission of Allah.
If you pray at home before prayer, do you have to make ihwama before you pray?
And you're praying alone or with somebody else? من كان يصلي منفردا في بيته صلاة الفريضة فهذا عليه أن يقيم بالإقامة يعني الأذان والإقامة.
لا إذا كان لمفرده لا أذان ولا إقامة.
If a person is praying on his own at home when كان فريضة
لكن لو أذن وأقام لا بأس.
And he's praying the fard prayer at home, then he doesn't have to say the adhan nor the iqama. However, if he did do the adhan or he did do the iqama, no problem.
أما إذا كانوا جماعة اثنين ثلاثة.
But if there's two of them or three of them.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤذن لكما أحدكما.
Then the Prophet صلى الله عليه وسلم said that if you're even two, then one of you should give the adhan.
نعم.
If you didn't make the iqama and someone prayed joined with you, does they pray the
iqama? يعني من ضم معك وأنت لم تؤذن.
لا بأس صحيح.
So what's the difference between a prayer room and a masjid?
Yeah, how many people?
ما الفرق بين المصلى والمسجد حيث صلاة الجمعة مثلا؟
لا المصلى غير المصلى عندنا جامع الذي يصلي فيه الجمعة ومسجد لا يصلى فيه الجمعة الجامع الذي يصلي فيه الجمعة ويعتكف فيه الاعتكاف يصح فيه
في الجامع
أي الجامع المسجد لا يصلي فيه الجمعة والاعتكاف لا يكون فيه اعتكاف يعني يخرج عن وقت الجمعة لأنه سيخرج من المسجد لكن يجوز الاعتكاف بعض الأيام. الثالث المصلى ليس مسجد وليس جامع. المصلى قد يكون ملعب كرة قدم قد يكون ميدان سباق الخيل أرض فاضية، هذا مصلى لا يشرع فيه تحية المسجد، وتقام فيه الحدود كما كان مسلم يقيم الحدود في المصلى، ويجلس فيه النساء الحيض ويكون حديقة، هذا مصلى لا بأس.
But we have three types of places when it comes to the prayer. There's the Jami', and the Jami' is the big main masjid of the town. The Jami' is where the Jum'ah is prayed and where i'tikaf is done. Then we have a masjid. A masjid is a smaller mosque in which there's no Jum'ah prayer, and neither is the i'tikaf done there, like, you know, for a week or for 10 days. Maybe for 1 or 2 days here, that's something different. Because obviously when the Jum'ah time comes, you're going to have to go to the Jami', the main masjid. And then you have a musalla. A musalla is neither a jami, neither is it a masjid. It could be anything. It could be a football pitch and you just end up praying there. It could be a garden, you end up praying there. The Prophet sallallahu alayhi wasallam, he used to fulfill the capital punishments in the musalla, right? There's no tahiyatul masjid when it comes to the musalla. There's a woman who is menstruating, she can go into the musalla. It could be a garden that people are walking in. So the jum'ah is only done in the jami, the main masjid, the big main masjid.
First of all, is this allowed? Or secondly, if the innovation isn't muqaffara, where it takes the individual out of Islam, let's say for example, the belief of Allah is everywhere, even though that's not the case, is this permissible to marry that particular?
So is it, married to, is it permissible to marry a woman who's an innovator? Is that the Haliya Jews, Zawaj المبتدعة يعني زواج امرأة مبتدعة هي صاحبة البدعة
إذا كانت داعية كالتقسيم السابق بدعة مكفرة لا يجوز الزواج بها أما إذا كانت بدعة غير مكفرة وغير داعية لبدعتها فلا بأس بالزواج بها أما إذا كانت داعية لبدعتها لا
if the, like
يعني,
you said previously,
يعني عالمة ببدعتها عارفة فهذه لا تزوج بها
like you said previously if it is an innovation which is مكفرة reaches the level of كفر then she isn't married Or if it's a bid'ah which is less than that, but she's a caller to her innovation and she's like a person of knowledge when it comes to her innovation, then she isn't married. But if there's other types of bid'ah, then you can marry her.
You know, with the issue of the woman, if in terms of precedence, like you know, with the previous question, the kitabi. Who would then would the kitabi take precedence
over
the woman whose sperm are not innovation?
يعني من تفضل في الزواج كتابية أو مبتدعة؟
الكتابية بارك الله فيك لا شك أن الله تعالى أحلها لنا أباح لنا الكتابية لكن لو كانت الكتابية تشهر سب الله وسب الرسول وسب الدين هل تزوجها؟ هل تزوجها؟ هذه عدوة محاربة لنا لكن لو أنها كتابية لا تدعو إلى 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 دينها وإنما هي على دين الكتاب على الكتاب تتزوجها والمبتدعة إذا كانت داعية للبدعة لا تتزوجها يعني لو أنني خيرت بين كتابية وبين مبتدعة داعية للبدعة أتزوج الكتابية ولا تتزوج المبتدعة داعية للبدعة وإن كانت مسلمة لأنها داعية للضلالة لكن لو خيرت ما بين كتابية وما بين مبتدعة لكن غير داعية فأنا أتزوج
Then the Christian or Jewish woman, the Kitabiyya, Allah has permitted us to marry them. It is permitted for us to marry them. So, but if that very Christian Jewish woman is insulting Allah or mocking the religion, then are you going to marry her? You're not going to marry her as well. So if you're given a choice between marrying a woman who is an innovator and she's calling to her innovation and she knows about innovation and her misguidance, and between marrying a Jewish or a Christian woman who's just like a simple woman upon her religion, then it's better to marry her. But if I'm given a choice between a Jewish and a Christian woman, and between a Muslim woman who's upon innovation, then you marry the Muslim woman and you don't marry her.
Yeah, well,
or then it's better to marry.
If there's a possibility a woman could change the man onto her ways, then...
Which woman?
The woman upon...
What about the Christian? She could do the same.
No, the woman, no, but that, like, you know, like the scholars in the past said that, like, I think Ibn Taymiyyah mentioned that the external enemy is more dangerous than the internal, and there's been past cases where a Khariji woman has changed the man into the ways of the Khawarij. So in the case of the Usla, there have been cases like that. And one of the Shaykh Rabi's mentioned about these cases where a woman, like a Khariji woman's man, married the man, and she has changed him into...
ويقول ذكر بعض العلماء وذكر أحد المشايخنا أنه كانت خارجية وتزوجها رجل فأصبح خارجية
عمران بحطان نعم
فهو الآن يسأل يعني مثلا عندك كتابية لكن هذه المبتدعة يعني يخاف منها أنها ممكن تؤثر فيك
والكتابية قد تؤثر فيك لا لا أهل العلم يفرقون الله تعالى أمرنا بالعدل
The scholars they differentiate, and Allah has ordered this with justice.
فيفرقون بين الداعية وغير الداعية.
And the scholars they differentiate between a woman who is calling to her innovation and a woman who doesn't.
وكلهم خطر.
And all of it is dangerous.
حتى غير الداعية.
Even the one who isn't calling, there's still danger.
قد ما تكون قد أنا ما أكون داعية. قد أنا ما صاحب بدعة لكن لا أكون داعية.
Maybe I'm a person with innovation, but I'm not somebody who's calling to it.
ولكن أخلاقي جميلة.
But because my manners are good.
فأنت ترى أخلاقي
and you see my manners
وتحبني
and you love me
وتحب ديني
and then you end up loving my ways and religion
تتبعني
so you follow me
لكن أنت كن عندك عقيدة
but you have to have a firm belief with you
ولكن غير الداعية يستقبل منك
but the woman who isn't a caller to a bid'ah she'll accept from you
لكن الداعية لا يصادمك في البيت
but as for the woman who is a caller to innovation she's going to cause problems in the house
ويبحث للطرق حتى يضلك
and she's going to try to find ways to bring you to misguidance
بالنسبة للكتابية في بلاد الغرب شيخنا بالنسبة تكون خطر الزواج بها لأن الولاية للأولاد لها وليس للرجل
وحتى المسلمة في ولاية لها كذلك
ولكن بالنسبة
لكن يليها مسلمة ولا يليها نعم قد يكون هذا الشيء بعد كذلك في مخاطر عدة أصلا تكلمت قبل قليل اليوم أنه ينبغي أولا تقديم المسلمات المسلمات بحاجة يعني هم يعرفون ذلك هناك كثير من الأخوات المسلمات بحاجة للزواج ومطلقات وغير مطلقات فإنقاذهن أولى نعم بقى أختنا شيخ
في أسئلة
أنت لا تنام
لا نعم إن شاء الله
لا نعم
في كما تريدون اختيار لكم ما هو حد اللحية
اللحية اللحية بارك الله فيك ما تعلق باللحية هذا اسمه اللحية
اللحية is that which grows from the jaws. This is the jaws here, like the sheikh did.
فما تعلق باللحي العظم هذا هو اللحية.
So whatever grows on the jaws is the لحية.
ومعه الخد.
And the cheeks are included with it.
أما ما على إلى الوجنة.
As for that which is on the upper cheeks here.
هذا يزال.
Then that can be taken away.
Then هذه وجنة.
So this here, like the upper,
ليست من اللحية.
It's not including the jaw and.
فيزال أو تعلق بالرقبة هذا.
That which is coming down on the neck.
هذا يجوز أن أزيله أنا.
So the neck as well, what comes down on the neck can also be taken.
لكن
away.
لا أحب أن أزيله ولكن But يجوز أنا يجوز أن أحلق هذا كله أشيله.
So it's allowed for me to take from the neck anything that's on the neck.
وتبقى هذه اللحية.
But this here, this remains.
لكني أنا أبقي هذا. لأنه دعامة تقوي اللحية من فوق حتى ما تصبح كذا. فإذا اللحية هذه هي اللحية فالذي يعلو إلى الوجه ينزل
So the beard that which is growing like you know on the upper part of the face like under your eyes and over here that can be taken away as for what's on the jaw ومعه هذه
أي هذه الخد يبقى هذا الخد
So the cheeks
الخد هذا في الخد
and that was
مع اللحية
the cheeks and what's on the jaw is the part of the beard.
وما كان في الحنك هنا هذا من اللحية.
And also what is under the chin is all part from the beard.
لأن في الفروض يغسل يوضع الماء هكذا في الماء هكذا هذا في الحنك.
Because when it comes to wudu, you have to wash with under your chin.
أو كذا.
So to summarize, that which grows on the jaws and that which grows on the cheeks is considered as being beard. That which grows like on the upper parts of the cheek, going up towards your face, on the neck is part of the beard.
الرجل يجوز أن يزيل كل شعر جسمه.
It's allowed for a man to remove all the hair on his body.
إلا ما حرم الله.
Except that which Allah has made haram.
أو شوه الخلقة.
Or changes a person's creation.
كالحاجب.
for example, a person, you know, shaping his
eyebrows.
It's not a person, it's not allowed for a person to remove his eyebrows. And also Allah has made impermissible the shaving or the cutting of the beard. If, for example, a person had hair which was harming him,
or
if a person had hair on his chest which was hurting him, then for him is it to take care of.
هذا خد في الخد لحية لكن في الوجنة هذا اسمه وجنة وجه الإنسان هذا جبين هذه وجنة هذا خد هذا لحي واضح ولا هذا وجه الإنسان.
So the face of a person, you've got the forehead, you've got the upper parts of the cheeks here, the cheekbones, I think they're called cheekbones, then you've got the cheeks, and then you've got the jaw and the cheek, the beard grows on it. And of course, under the chin, if you're calling these cheekbones here and the forehead, then that can be taken, that can be removed. And again, what grows under the chin is from the beard, what grows on the neck is not the beard.
So that's the size of it?
No.
بالنسبة تقصر في فوق القبضة. يرى بعض المشايخ, يرى بعض أهل العلم أنه أثر عن عبد الله بن عمر وأبو هريرة أنه كان يأخذ مزاد عن القبضة. لا تخطي تقول هنا. أي نعم. لكن يروى عن أبو هريرة وعبد الله بن عمر لكنهم كانوا يفعلون ذلك في الحج تأويلا لقول الله عز وجل قضى تفثه, فقضاء التفث الأخذ من الشعر, فكانوا يأخذون من الشعر من الرأس ومن اللحية ومن العانة وما شابه ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرخوا أطلقوا وفروا أعفوا فأمر بالإعفاء.
Some of the scholars, some of our mashayikh, they permitted that because it's the action of Ibn Umar and Abu Hurairah radiallahu anhu. But Ibn Umar and Abu Hurairah radiallahu anhu, they only did so in Hajj. It was a form of coming out of Hajj. So they would cut whatever is more than a handful, and also from their private parts and so on and so forth. But the Prophet sallallahu alayhi wasallam, with various wordings, he said, allow your beard to grow, let your beard to grow, and so on and so forth.
Mustache.
Yeah, we
need to clean properly, or just we can catch
on
it.
بالنسبة
للشوارب,
هل تقص ولا
الشارب الصحيح, ما أين الشارب؟ الشارب هو الذي يشرب معك, الذي يشرب معك, هذا هو الشارب, هذا هو الشارب, تحف الشارب, هذا هو الشارب, لأنه سمي شاربا لأنه يشرب معك, فهذا هو الذي يقص, الذي يأتي على الشفة. ثم هذا إذا طال أو خفف, السنة تخفيفه, قال حفوا, لم يقل احلقوا, قال حفوا, حف بالمكينة أو حف بالمقص لا بأس بذلك. أما بالموس فكره العلماء أن يحلق بالموس, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل احلقوا, والله ما خلقه هنا حتى تحلقه, واضح, وإنما حفه يعني جزه, وجزه شيء تخفيفه وتقصيره, فيقصر الشارب لا بأس,
ولو بالمكينة
أو بالمكينة أو بالمقص. لكن الذي لا يجوز أن يطول هذا الذي يلمس الشفتين, هذا لا يطول, لأنك تشرب الماء ولا يليق بالمسلم يشرب الماء أو اللبن فيبقى هذا كله متأثر. نعم.
Yes, so when it comes to the mustache, then the mustache, the word in Arabic is shawarib, i.e. that which drinks with you, meaning, you know, what's up here, and when you're drinking can, you know, also drinks with you if you want, that's what needs to be shortened. It can be shortened with the machine, it can be shortened with scissors. As for shaving it, then the scholars consider it to be disliked. So it's better to trim it, because now, even like up here, if it starts growing, then it can be trimmed as well.
What kind of...
No, it's definitely
but... What kind of haircuts are, let me say, because it seems to be... in a sharp looking side, like a blade 3 or something,
but you know,
is that permissible or is it?
Let's open the
barber shop. So should we open a barber shop?
لا السؤال الأخضر
هو يقول بالنسبة يعني لأن تقصير
يقول
ما الضابط فيه وما
لا لا بأس الشعر إن أردت أن تحرقه إن أردت أن تعفيه لا بأس. القزع من أهل العلم من يرى بأن القزع تخفيف جهة وتطويل جهة أخرى, تخفيف لكن الصحيح أن القزع حلق جهة حلق جهة وجهة تبقى، هذا لا يجوز. لكن لو أنني أطلت هذا وخففت هذا قليلا وما شابه ذلك لا بأس، التخفيف القليل يعني لا يكون الشعر كله سواء. أما أنني أحلق بالموس كما يصنع الآن بعض الغرب يحلق بالموس ويبقي بعض، هذا لا يجوز. أما أخفف هذا وأطيل هذا لا بأس به.
The قزع which is mentioned, it's shaving one part of the hair and allowing the other part of the hair to grow, you know, like people do nowadays. That's what's not permitted. As for there being a slight difference, like this is a slight grade and that's another grade, slightly, then that's allowed, like, which, you know, most of what we do. But قزع which is not allowed is completely shaving one side, allowing the other side to grow. Or if there was a big difference between the different grades. تفضل أخي.
Big difference.
Yeah, yeah. He said khafif, if it's a little different.
Too much.
Yeah.
It's not shaving, is it?
Yeah, it's not shaving, yeah. But like we do like grade 3 and grade 4 or something. Yes. No, I don't do it.
نمشي. الله يحفظكم. أولا أنا أعتذر منكم كثيرا.
First of all, I apologize in front of you.
وأبو العباس يلومني وأنا ألوم أبو العباس.
And Abu Abbas blames me and I blame him.
كلنا نقول ذهبنا للناس وتركنا إخواننا.
We both keep saying, and I said this to Sheikh, look, we've been going everywhere and our brothers.
لكن إن شاء الله نشارككم في المسجد الكبير إن شاء الله.
But إن شاء الله when the big mosque is built, I'll be with you there.
بإذن الله عز وجل. وأنتم إخوان وأحبة.
And you are my brothers and my beloved.
وأنا مسرور جدا بالمشاركة معكم.
And really happy to, you know, be with you.
وإذا لم نلتقي قريبا فإن شاء الله سوف ألتقي بكم مرة أخرى.
And if we don't meet again soon, then later again we'll meet inshallah.
لأنكم أنتم مصابون بالسحر الحلال.
Because you have been afflicted with halal sihr, halal magic.
سحرتوني.
That you kept me awake at night.
جزاكم الله خير. نراكم على خير إن شاء الله. بسم الله. استعنا بالله. يا مار الله.